نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن هذه الحجيرة التي احتجرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصفة، وهو ما يصنع من خوص النخل الحصير، وفي فعله عليه الصلاة والسلام من المصالح أنه يحتجر عن الناس فلا يمر من ورائه أحد، وتكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه، وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بينه حائل، وليس المقصود بالحائل طريق أو نحوه، ولكن كحال النساء الآن إذا كان داخل حدود المسجد ولهن دور أعلى أو أسفل لا بأس. وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمته وشفقته عليهم، قد وصفه ربه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه.
ماذا قال؟ لا يمل حتى تملوا.
قال فإن الله، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الحافظ رحمه الله: هو بفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى: لا يسأم حتى تسأموا، وهما بمعنى. قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى، فيجب تأويل الحديث.
لا حق، يجب تأويل الحديث. بعد
قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه، أو المال نعم فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه، وبسط فضله ورحمته حتى فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم، وقيل معناه لا يمل إذا مللتم، وقاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا فيه شعرا قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. وفي هذا الحديث كمال شفقة صلى الله عليه وسلم.
هل هذا كلام مستقيم أم هو كلام خطأ بل باطل؟ هذا كلام خطأ لا يصح أبدا، وإنما هذا تفسير بلازم الصفة أو أثرها، وهذه عادة الأشاعرة، فقد تعود الغضب بالانتقام والرضا بالثواب وإرادة الخير، وهذا من تأويل الصفة بأثرها أو لازمها، وهذا خطأ. وإنما المقصود أن الله عز أن هذا وصف لله عز وجل ولا يشبه مدى المخلوق، فمدى المخلوق فيه ضعف ونقص، أما وصف الله تعالى فليس فيه نقص ولا ضعف، تعالى الله عن ذلك، فله سبحانه الوصف الكامل والمثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الحاصل أن تأويل الصفة بلازمها أو بثوابها هذا باطل، هو تأويل طريقة الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمتها.
قول أم المؤمنين رضي الله عنها كان عمله ديمة يعني مستمرا، وقوله وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه يعني استمروا عليه، وقول القاسم بن محمد وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته هذا اقتداء منها بالنبي رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لفعله عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير: فليقعد. قال: وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.
نعم. في هذه الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة، فهذه المرأة التي يخذها الحولاء بنت تويت رضي الله عنها كانت عابدة من العابدات، وكانت لا تنام الليل فتقضيه في العبادة، وكذلك كانت تفعل زينب رضي الله عنها، فكانت تمد حبلا بين الساريتين في المسجد، يعني بين العمودين، لكي تصلي تتنشط، إذا تعبت تعلقت بالحبل حتى يذهب عنها النعاس ثم تصلي، فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه. في رواية قال: ما ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فتر قعد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: إن الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة يعني الذهاب في أول النار، والروحة يعني الروحة في النار، وشيء من الدلجة يعني بالليل. ونبه بهذه المناسبة أن ربما أن يعني البعض يفتن بعبادة أهل البدع، وكونهم يتعبدون الله بقراءة القرآن أو بطول الصلاة. فلما دخل بعض السلف على سفيان على أحد أهل البدع الذين خرج على الإسلام، لعله أحد مصر خزاعي، وجده خاشعا في صلاته والناس يعني يتعجبون من صلاته، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. فأهل البدع عندهم عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمر: يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. ومع ذلك قال في النص الآخر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. وهذا تشبر العلماء واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى كفر على كفر الخوارج، إن قتل عاد وقتل ثمود قتل كفر أم قتل حد؟ قتل كفر لا شك. وإن كان الراجح عليه الجمهور خلاف قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن الخوارج ليش كفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو علي لما بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكفر فرق، أكفار هم؟ قال: من الكفر فرق. أما النقل المشهورة عن علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، فهذا لا يصح. وما كان أبي الحسن رضي الله عنه أن يقول عن الخوارج: إخواننا. وبهذا المثل أيضا، إذا جاء أحد من هؤلاء الشباب الذين يماشون أهل البدع، عليكم أن تنقضوا عليه. وأقول تنقضوا عليه، يعني هم أهل البدع جعلوا في مساجدهم شباب الذي يدخل يحاول أن يشدوه إلى بدعهم وإلى ضلالهم وإلى دروسهم التي تبنى على الباطل، وأعظمها عدم مبايعة ولي الأمر وتكفيره وتكفيره في الخاص. كان ياس برهامي كان يحكم على الرئيس برك أنه منافق النفاق الأكبر، يعني أشد أنواع الكفر كفر النفاق، لأنه كان في نادي روتاري أو ماسوني أو ما شابه ذلك، قال هو كافر. فسمعه بلغنا في مجلس خاص في بيته في الإسكندرية. فمهما تعبد هؤلاء كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما دخل أبو مامة الباهلي صدي بن عجلة رضي الله عنه على أحد مساجد الشام وإذا رؤوسهم معلقة، فبكى رضي الله عنه يعني على حالهم وأنهم ماتوا على هذا الحال لا شفقة بهم. كيف يشفق الإنسان على هؤلاء وهم القتلة الذين شوهوا صورة الإسلام باسم داعش أو باسم فجر ليبيا أو باسم هذه الأسماء الموجودة الآن؟ كيف يحزن الإنسان عليه؟ إن تطهير الأرض منهم من أعظم أعمال ولي الأمر، من أعظم أعمال ولي الأمر أن يطهر الأرض من هؤلاء، لأنهم يفسدون يفسدون خصوصا في الشباب. والسلف قالوا: إذا رأيت الشاب يعني بدأ مع البدع غالبا لا ترجع، يعني هذا غالبا يبقى معك إلا أن يشاء الله من توبة كأبي الحسن الأشعري والجويني من أداهم الله، لكن قلما يكون ذلك، لأن البدع فيها نوع استحسان، يستحسن الإنسان ما عليه ويظن أنه على الحق، في خوزة لهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. نقل حافظ رحمه الله ابن كثير عن بعض السلف أن هذا فيه نزلت فيه في الخوارج يجتهدون في العبادة جدا ليخدعوا الناس. فإذا كان عمر يحفظ صلاة بجانب صلاة هؤلاء كيف نقول نحن؟ ولكن مع ذلك لا يغتر الإنسان. وأرجو أن الإخوة الشباب بالذات الموجود في المسجد لا يغتر بهؤلاء. كل ما يجي شاب مسلم تسمع لمين؟ البيع ولي الأمر ولله، يراك المظاهرات، يراك الخروج على الحاكم، يراك المشايخ فلان وفلان من أهل البدع، أفهم منهم. وتحال أن هؤلاء يعني هؤلاء الشباب مساكين لا يفهمون، يبثون فيهم السم باسم الترياق. إذا جاء في مسجدك واحد من هؤلاء تنتبه، عينك عليه تكون كالسقف، تكون عينك عليه، لأنهم يأتون يسحبوا شاب بشاب، شاب بشاب، وهكذا يأخذون الأولاد الصغار ويأخذونهم في المعسكرات والأيام الرياضية والذهاب إلى البحر، يطعمونهم أشهر المطاعم في أشهر مطاعم السمك في الإسكندرية، مكروبات تخرج، حافلات تخرج، وتصوروا كان يمنعون التصوير زمان ويمنعون لبس البنطلونات الضيقة، الآن بنطلونات ضيقة وتصوير ومطاعم أموال مليارات تنفق على هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرض أهل السنة أولى بذلك. إذا رأيت واحد من هؤلاء تجلس معه صح وارفق به أولا، أن هؤلاء الشباب جهال، لكن احذر أن يخدعك، احذر أن يخدعك أو يتلاعب معك، لأنه سيحاول يهرب، يحاول أن لما تكلمه يحاول يهرب منك، لا حجرني اطلع كده خش حجر لك، اطلع كده حجر لك، ولا لا يخرج تكون كالفريسة بين يديك. لأن هؤلاء الشباب مساكين، والسلف قالوا من توفيق الله للشاب أن يوفقه الله. لماذا الشاب؟ الشاب والأعجمي، الشاب لأن عنده حماس، والأعجمي لأنه فهمه ضعيف، أن يوفقه الله لصاحب الشباب كما ذكر البطل العقبري في الإبانة عن بعض السلف. من توفيق الله للشاب أن يوفق أول ما ينشأ على السنة، أما إذا نشأ على البدعة فحتى ولو تاب ربما يقع عنده بعض الرواسب، فلابد أن يخلي قلبه ثم يحليه بالسنة، التخلية ثم التحليه. فأرجو أن يهتم بهذا الموضوع، لا نكون كالدراويش يدخل الشاب يصل له طالب أو طالبين أو ثلاثة، لا، نحن اللي نصيد، نحن معنا الحق ومعنا شباك الحق، معنا ولا ما معنا؟ معنا الأدلة، معنا قول العلماء، مع كيف المضرب قول الباس وحبنا الفهمين قول الفوزان، وهذا مع قول ياسر وقول العدوي وقول يعقوب وأصحاب المادي، معك الحق، يكون جايز في جيبك على تلفونك. أتاد واحد من حزب النور يبع على تلفونك ضلالات ياسر برهان، وقوله مثلا أن مصر دولة غير إسلامية، تقول له أقسام الدور إيه؟ تقول له أقسام الدور إيه؟ تبقى فاهم دار إسلام ودار كفر، ما معنى دولة غير إسلامية؟ عكس غير إسلامية يعني ها؟ الهجرة الكفر، وبالتالي يجب على الهجرة من هذه الدار. شوفنا دار ثانية، وإذا كان كل البلاد الإسلامية كده هنروح فين بلد؟ يعني نطلع بلاد العرب ونروح بلاد العجم؟ ممكن يقول لك روح أفغانستان، هي بلد الوحيد المسلمون يعادون السعودية أيضا. فتتدرج معه في النقاش وتسحبه إلى الحق الذي معك، والشيء مخاف لا تخاف. الشيخ محمد رحمه يقول يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدع، العامي كيف بطالب العلم؟ احذروا 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 من الاغترار بعبادته، احذروه، ولا تجلسوا إلا على قدر دعوته إلى الله فقط فقط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله
النبي غد قال وجدت لغة مكة حلوه وضب الرسول يصلي أحدكم النشاط أرى مذهبات تقوم الليل إذا فترت تعلقت به حتى تتقوى عليها لكن هذا غير هذه النبي إذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه ما كلفك الله أنك تمسك حبل تنشر به ما كلفك الله بهذا كما أن التمييع ممنوع الغلو أشد منعا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يهلك الإنسان ولو في العبادة نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي
وبعض الإخوة ربما يقول عفوا يقول أنا ما أعرفش أنا بعمل مع هؤلاء حزبيين أو تكفيريين طيب ماشي يعني على قول الإمام أحمد يجوز البيع والشراء معهم ماشي أعمل معه وبعد كده سرعان ما تغيره ينقلب على السنة وأهلها يا أخي عبد الله بن مبارك الذي يوصف بسبع صفات عظيمة إمام مجاهد سبع صفات عظيمة ذكرها الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله بن مبارك إمام عظيم تمام جاء رجل قال أقرأ عليك آية يا إمام قال لا قال الجسم تعرفه يقرأ يعني هو تلميذك الشيخ أنت يعني أنت ممكن تضبطه قال إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فأهلك يا ابن مبارك خايف أن واحد يقرأ عليه آية فيحرفها فيزيغ قلب ابن مبارك فأهلك إذن ماذا نقول نحن وأحد السلف أحد الذي ذكره قال له رجل من هو انتظر أكلمك كلمة
يوسف
ها يوسف يعني قال انتظر أكلمك كلمة قال لا ولا نص كلمة وأشار بإصبع ولا نص كلمة أنا أخاف على نفسي
قال في التقريب ثقة تب فقيه عالم جواد مجاهد جمع فيه خصال الخير
ويكره أن يقرأ لي أحد يقرأ لي أحد نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام صلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع
نعم في هذا الحديث أن المراد بهذه الصلاة صلاة الليل فإذا غلب الإنسان نعاس فيها نام حتى لا يسب نفسه بدل أن يستغفر أما صلاة الفرائض فأوقاتها محددة وهي مبنية على المسارعة في أدائها فلو قيل للإنسان نم في صلاة الفرائض فقد يؤخر الصلاة على نفسه وقال النووي رحمه الله في شرح المنهاج إن هذا عام في صلاة الفرض والنفل ولكن هذا لا يمكن إذا قلنا الإنسان نم بعد صلاة الظهر جاء العصر عليه هو نائم وهكذا في جميع الفرائض. الحديث المراد به والله أعلم نفل الليل، لأنه محل النوم غالبا، ومع ذلك لو حتى في نفل النهار وغلبت الإنسان عيناه وصار ينعس يجلس، يجلس لا يكون صلاته، يرقد يستريح. هذه امرأة قامت الليل كله تصلي، ومع ذلك النسوان أنكر ذلك. فما خارج الفطرة خطر، وما خارج الطاقة خطر. أولئك الثلاثة راحت الذين قال أحدهم أنا وأقوم الليل ولا أقعد، والثاني أصوم النهار ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، في رواية لا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، وهم قالوا لما أخبرتهم عائشة بالعبادة كأنهم تقالبوها، يعني قال هذا شيء قليل لابد أن نسيه، رسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لابد أن نسيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو غاضب، قال ماذا؟ أما أنا، أما إني أخشاكم من الله وأتخافكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، في رواية آكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، طبيعي الإنسان يتزوج، طبيعي الإنسان يشتهي اللحم، ليس معقول أنه يمنع نفسه من كل هذا ويخالف الفطرة التي فطره الله عليها والجبيل التي خلقه الله عليها. نعم، تجعلنا في هذا القلب في هذا الليل وفي هذا اليوم، وفقنا الله إياكم وما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض العلماء يقول هذا من باب المشاكلة، لكن في المقابل إذا كانت في المقابل كالمكر والمخادع، يخادعون الله وهو خادع تكون كمان. نعم، في شبهة يثيرها بعض الناس اليوم أنه لا يجوز قتال الحبشة، يشوشون على ولاة الأمر بهذا، ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبيهقي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. فهو لا لم يفهم الحديث، ما فهم الحديث، الرسول يقول دعوا الحبشة ما ودعوكم يعني ما تركوكم. فإن كانوا يخططون الحرب بلادنا وفساد اقتصادنا أو ضعف إضعافه، هؤلاء يودعون، ودع يعني ترك، من قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك، فهم ما ودعونا. والعلماء قالوا في السبب في هذا أن هذه البلدان بلدان معرة فيها كفار شديدة، يصعب قتال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن صواريخ على القارات هناك، وأنت جالس في مكان كريستان ترسل صاروخ لأخر المشرق أو المغرب. وأما الترك في هذا الحديث فليس الترك موجود، ليس دولة تركيا، هي دولة مسلمة، ليس هؤلاء الترك كما ذكر النووي تعالى من حاج سامس بن الحجاج، وإنما هم قوم قتلوا في عهد النووي ودعا بالنصر المسلمين، وهذا منذ 8 قرون، 770 سنة قتلوا هؤلاء. وهذا الناس يثير الفتن الآن لما حاولت التعدي في بعض الأوقات، يقول لا يجوز قتالهم، هذه على عيد الإخوان المسلمين، غالبا خلف هذا الشرط والسوق الإخوان المسلمين، أنها يوما كانت مأوى له، والآن الحمد لله طردوا منها. كانوا يحتجون بهذا الحديث ويتلاعبون ويخدعون الناس بهذه النصوص. لا، ما ودعوه، دعوا الحبشة ما ودعوه، والحبشة هي البلد المعروف الآن، أثير من قطع المياه أو عن النيل أو إفساد النيل عندنا، لا قدر الله ولا مكنهم الله من ذلك، نسأل الله العافية. هذا بلاء عظيم بإذن الله يفسد علينا وعلى زراعتنا، هذه مصيبة كبيرة. نسأل الله أن يوفق الولاة يعني ما فيهم خير في العباد والبلاد، وأن يعينهم على هذه التحديات، لا سيما في هذه المرحلة التي يكون خلف اليهود والأمريكان في الأصل، يحفزون هذه البلدان لحرب المسلمين، لا سيما مصر وبلاد الحرمين. مصر فيها جيش قوي الحمد لله، صلى الله أن يحفظها. وصل لنا اسم ومكان، صل لنا دور في ترتيبات اشكلات، كنا في مؤخرة الخطاب، صار لنا مكان الآن في الجيش، هذا ترتيب الجيش عندنا ترتيب متقدم. هذا عشر هذه مرحلة متقدمة جدا الحمد لله. نسأل الله أن نوفق ولاة الأمور لما فيه الخير للعباد والبلاد. نعم
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن هذه الحجيرة التي احتجرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصفة، وهو ما يصنع من خوص النخل الحصير، وفي فعله عليه الصلاة والسلام من المصالح أنه يحتجر عن الناس فلا يمر من ورائه أحد، وتكون سببا في فراغ قلبه وخشوعه، وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بينه حائل، وليس المقصود بالحائل طريق أو نحوه، ولكن كحال النساء الآن إذا كان داخل حدود المسجد ولهن دور أعلى أو أسفل لا بأس. وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمته وشفقته عليهم، قد وصفه ربه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فتابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه.
ماذا قال؟ لا يمل حتى تملوا.
قال فإن الله قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الحافظ رحمه الله هو بفتح الميم فيهما. وفي الرواية الأخرى لا يسأم حتى تسأموا وهما بمعنى. قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث.
لا يجب تأويل الحديث. بعد
قال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه أو المال نعم فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. وقيل معناه لا يمل إذا مللتم. وقاله ابن قتيبة وغيره وحكاه الخطابي وغيره وأنشدوا فيه شعرا قالوا ومثاله قولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. وفي هذا الحديث كمال شفقة صلى الله عليه وسلم.
هل هذا كلام مستقيم أم هو كلام خطأ بل باطل؟ هذا كلام خطأ لا يصح أبدا. وإنما هذا تفسير بلازم الصفة أو أثرها. وهذه عادة الأشاعرة فقد تعودوا الغضب بالانتقام والرضا بالثواب وإرادة الخير. وهذا من تأويل الصفة بأثرها أو لازمها وهذا خطأ. وإنما المقصود أن الله عز أن هذا وصف لله عز وجل ولا يشبه مدى المخلوق فمدى المخلوق فيه ضعف ونقص. أما وصف الله تعالى فليس فيه نقص ولا ضعف تعالى الله عن ذلك فله سبحانه الوصف الكامل والمثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الحاصل أن تأويل الصفة بلازمها أو بثوابها هذا باطل وهي طريقة الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمتها.
قول أم المؤمنين رضي الله عنها كان عمله ديمة يعني مستمرا. وقوله وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه يعني استمروا عليه. وقول القاسم بن محمد وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته هذا اقتداء منها بالنبي رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.
نعم، في هذه الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة، فهذه المرأة التي يقال لها الحولاء بنت تويت رضي الله عنها كانت عابدة من العابدات، وكانت لا تنام الليل فتقضيه في العبادة، وكذلك كانت تفعل زينب رضي الله عنها، فكانت تمد حبلا بين الساريتين في المسجد، يعني بين العمودين لكي تصلي تتنشط، إذا تعبت تعلقت بالحبل حتى يذهب عنها النعاس ثم تصلي، فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، برواية قال مه، ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فتر قعد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري إن الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة يعني الذهاب في أول النار، والروحة يعني الروحة في النار، وشيء من الدلجة يعني بالليل. ونبه بهذه المناسبة أن ربما أن يعني البعض يفتن بعبادة أهل البدع، وكونهم يتعبدون الله بقراءة القرآن أو بطول الصلاة، فلما دخل بعض السلف على سفيان على أحد أهل البدع الذين خرج على رسول الله لعله المصرف زاعي، وإذا خاشعا في صلاته والناس يعني يتعجبون من صلاته، فقال نعوذ بالله من خشوع النفاق. فأهل البدع عندهم عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمر يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، ومع ذلك قال في النص الآخر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وهذا تشهد بعض العلماء واختار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى كفر على كفر الخوارج، إن قتل عاد وقتل ثمود قتل كفر أم قتل حد؟ قتل كفر لا شك، وإن كان الراجح عليه الجمهور خلاف قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن الخوارج ليش كفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو علي لما بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكفر فرق، أكفار هم؟ قال من الكفر فرق. أما المقولة المشهورة عن علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا فهذا لا يصح، وما كان أبي الحسن رضي الله عنه أن يقول عن الخوارج إخواننا. وبهذا المثل أيضا إذا جاء أحد من هؤلاء الشباب الذين يماشون أهل البدع عليكم أن تنقضوا عليه، وأقول تنقضوا عليه يعني هم أهل البدع جعلوا في مساجدهم شباب الذي يدخل يحاول أن يشدوه إلى بدعهم وإلى ضلالهم وإلى دروسهم التي تبنى على الباطل، وأعظمها عدم مبايعة ولي الأمر وتكفيره وتكفيره في الخاص. كان ياسر برهامي كان يحكم على الرئيس برك أنه منافق النفاق الأكبر، يعني أشد أنواع الكفر كفر النفاق، لأنه كان في نادي روتاري أو ماسوني أو ما شابه ذلك، قال هو كافر، وسمعه وبلغنا في مجلس الخاص في بيته في الإسكندرية. فمهما تعبد هؤلاء كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما دخل أبو مامة الباهلي صدي بن عجنة رضي الله عنه على أحد مساجد الشام وإذا رؤوسهم معلقة، فبكى رضي الله عنه يعني على حالهم وأنهم ماتوا على هذا الحال لا شفقة بهم. كيف يشفق الإنسان على هؤلاء وهم القتلة الذين شوهوا صورة الإسلام باسم داعش أو باسم فجر ليبيا أو باسم هذه الأسماء الموجودة الآن؟ كيف يحل الإنسان عليهم؟ إن تطهير الأرض منهم من أعظم أعمال ولاة الأمر، من أعظم أعمال ولي الأمر أن يطهر الأرض من هؤلاء، لأنهم يفسدون خصوصا في الشباب. والسلف قالوا إذا رأيت الشاب يعني بدأ مع البدع غالبا لا ترجع، لأن هذا غالبا يبقى معه إلا أن شاء الله من توبة كأبي الحسن الأشعري والجويني ممن هداهم الله، لكن قلما يكون ذلك، لأن البدع فيها نوع استحسان، يستحسن الإنسان ما عليه ويظن أنه على الحق. لذلك في قوله تعالى هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نقل حافظ رحمه الله ابن كثير عن بعض السلف أن هذا فيه نزلت فيه في الخوارج، يجتهدون في العبادة جدا ليخدعوا الناس. فإذا كان عمر يحفظ صلاته بجانب صلاة هؤلاء كيف نقول نحن؟ ولكن مع ذلك لا يغتر الإنسان. وأرجو أن الإخوة الشباب بالذات الموجود في المسجد لا يغتروا بهؤلاء. كل ما يجي شاب يمسكه، تعال تسمع لمين؟ يبايع ولي الأمر ولا لا؟ ولا المظاهرات؟ ولا الخروج على الحاكم؟ رأيك المشايخ فلان وفلان من أهل البدع؟ أفهم منهم وتحال أن هؤلاء يعني هؤلاء الشباب مساكين لا يفهمون، يبثون فيهم السم باسم الترياق. إذا جاء في مسجدك واحد من هؤلاء تنتبه، عينك عليه، تكون كالسقف، تكون عينك عليه، لأنهم يأتون يسحبوا شاب بشاب شاب بشاب شاب بشاب وهكذا، يأخذون الأولاد الصغار ويأخذونهم في المعسكرات والأيام الرياضية والذهاب إلى البحر، يطعمونهم أشهر المطاعم في أشهر مطاعم السمك في الإسكندرية، مكروبزات تخرج، حافلات تخرج، ويتصورون. كان يمنعون التصوير زمان ويمنعون لبس البنطلونات الضيقة، الآن بنطلونات ضيقة وتصوير ومطاعم، أموال مليارات تنفق على هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة أولى بذلك، إذا رأيت واحد من هؤلاء تجلس معه بصح وارفق به أولا، أن هؤلاء الشباب جهال، لكن احذر أن يخدعك، احذر أن يخدعك أو يتلاعب معك، لأنه سيحاول يهرب، يحاول أن لما تكلمه يحاول يهرب منك، يحاول يهرب منك. لا حجرني، اطلع كده خش، حجرني اطلع كده حجرني، لا لا يخرج، تكون كالفريسة بين يديك. لأن هؤلاء الشباب مساكين، والسلف قالوا من توفيق الله للشاب أن يوفقه الله. لماذا الشاب؟ الشاب والأعجمي، الشاب لأن عنده حماس، والأعجمي لأنه فهمه ضعيف، أن يوفقه الله لصاحب الشاب كما ذكر البطل الأكبري في الإبانة عن بعض السلف. من توفيق الله للشاب أن يوفق أول ما ينشأ على السنة، أما إذا نشأ على البدعة فحتى ولو تاب ربما يقع عنده بعض الرواسب، فلابد أن يخلي قلبه ثم يحليه بالسنة، التخلية ثم التحلية. فأرجو أن يهتم بهذا الموضوع، لا نحن كالدراويش يدخل الشاب يصل له طالب أو طالبين أو ثلاثة، لا، نحن اللي نصيد، إننا معنا الحق ومعنا شباك الحق، معنا ولا ما معنا؟ معنا الأدلة، معنا قول العلماء، مع كيف المضارب قول الباس حبنا الثمين قول الفوزان، وهذا مع قول ياسر وقول العدوي وقول يعقوب وأصحاب المادي، معك الحق، يكون جايز في جيبك على تلفونك. أتاد واحد من حزب النور يبع على تلفونه ضلالات ياسر برهان، وقوله مثلا أن مصر دولة غير إسلامية، تقول له أقسام الدور إيه؟ يقول أقسام الدول إيه؟ تبقى فاهم دار الإسلام ودار كفر. ما معنى دولة غير إسلامية؟ عكس غير إسلامية يعني هجرة كفر. وبالتالي يجب على الهجرة من هذه الدار. شوفنا دار تانية وإذا كان كل البلاد الإسلامية كده هنروح فين بقى؟ يعني نطلع من بلاد العرب ونروح بلاد العجم؟ ممكن يقول لك روح أفغانستان هي بلاد الوحيد المسلمين يعادون السعودية أيضا. فتدرج معه في النقاش وتسحبه إلى الحق الذي معك. والشيء مخاف لا تخاف. الشيخ محمد الزهر يقول يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل العامي. كيف بطالب العلم؟ احذروا 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 من الاغترار بعبادته. احذروه ولا تجلسوا إلا على قدر دعوته إلى الله فقط فقط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه
الله النبي غضب قال أجدت لو رتمه حلوه حلوه غضب الرسول يصلي أحدكم النشاط على مذهبات تقوم الليل إذا فترت علقت به حتى يتخوى عليه. لكن هذا غير هذه النبي إذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. ما كلمك الله إنك تمسك حبل تنشر به؟ ما كلمك الله بهذا؟ كما أن التمييع ممنوع الغلو أشد من عنه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يهلك الإنسان ولو في العبادة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو مسامة عن هشام بن عروة قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي
وبعض الإخوة ربما يقول عفوا يقول أنا ما أعرفش أنا بعمل مع هؤلاء حزبيين أو تكفيريين. طيب ماشي يعني على قول الإمام أحمد يجوز البيع والشراء معه ماشي أمن معه وبعد كده سرعان ما تجده ينقلب على السنة وأهلها. يا أخي عبد الله بن مبارك الذي يوصف بسبع صفات عظيمة إمام مجاهد سبع صفات عظيمة ذكرها الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله بن مبارك إمام عظيم إمام جاء الرجل قال أقرأ عليك آية يا إمام قال لا قال اللي سمعت أخوي قال يعني هو تلميذك الشيخ أنت يعني أنت ممكن تضبطه أنت قال إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فأهلك. يا ابن مبارك خايف أن واحد يقرأ عليه آية فيحرفها فيزيغ قلب ابن مبارك فأهلك. إذا ماذا نقول نحن؟ وأحد السلف أحد الذي ذكره قال له رجل من هو انتظر أكلمك كلمة
يوسف
يوسف يعني قال انتظر أكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة وأشار بإصبع ولا نصف كلمة أنا أقاطع نفسي. نعم
قال في التقريب ثقة تف فقيه عالم جواد مجاهد جمع فيه خصال الخير
ويكره أن يقرأ لي أحد يقرأ لي أحد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام صلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
نعم، في هذا الحديث أن المراد بهذه الصلاة صلاة الليل، فإذا غلب الإنسان نعاس فيها نام حتى لا يسب نفسه بدل أن يستغفر. أما صلاة الفرائض فأوقاتها محددة، وهي مبنية على المسارعة في أدائها، فلو قيل للإنسان نم في صلاة الفرائض فقد يؤخر الصلاة على نفسه. وقال النووي رحمه الله في شرح المنهاج إن هذا عام في صلاة الفرض والنفل، ولكن هذا لا يمكن. إذا كنا الإنسان نم بعد صلاة الظهر جاء العصر عليه وهو نائم، وهكذا في جميع الفرائض. فالحديث المراد به والله أعلم نفل الليل، لأنه محل النوم غالبا. ومع ذلك لو حتى في نفل النهار وغلبت الإنسان عيناه وصار ينعس يجلس لا يكون صلاته، يأخذ استريح. هذه امرأة قامت الليل كله تصلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فما خارج الفطرة خطأ، وما خارج الطاقة خطأ. أولا الثلاث راحت الذين قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أقبل، والثاني أصوم النهار ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، في رواية لا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، وهم قالوا لما أخبرتهم عائشة بالعبادة كأنهم تقالبوها، يعني قال هذا شيء قليل لابد أن نسيه، رسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لابد أن نسيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وغاضب قال ماذا؟ أما أنا؟ أما إني أخشاكم لله وأتخافكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، في رواية آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، طبيعي الإنسان يتزوج، طبيعي الإنسان يشتهي اللحم، ليس معقول أنه يمنع نفسه من كل هذا ويخالف الفطرة التي فطره الله عليها والجبيل التي خلقه الله عليها. نعم، تجعلنا في هذا الليل وفي هذا اليوم، وفقنا الله إياكم وما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كل من عمل
بعض العلماء يقول هذا من باب المشاكلة، لكن في المقابل إذا كانت في المقابل كالمكر والمخادعة يخادعون الله وهو خادع تكون كمان. في شبهة يثيرها بعض الناس اليوم أنه لا يجوز قتال الحبشة، يشوشون على ولاة الأمر بهذا، ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبيهقي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. وهو لم يفهم الحديث، ما فهم الحديث. الرسول يقول دعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني ما تركوكم. فإن كانوا يخططون الحرب بلادنا وفساد اقتصادنا أو ضعف إضعافه، هؤلاء يودعون، ودع يعني ترك، من قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك، فهم ما ودعونا. والعلماء قالوا في السبب في هذا أن هذه البلدان بلدان معرة فيها كفار شديدة، يصعب قتال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن صواريخ على القارات هناك، وأنت جالس مكانك كريستان ترسل صاروخا لأخر المشرق أو المغرب. وأما الترك في هذا الحديث فليس الترك موجود، ليس الدولة التركية هي دولة مسلمة، ليس هؤلاء الترك كما ذكر النووي رحمه الله في منهاج شخص مسلم الحجاج، وإنما هم قوم قتلوا في عهد النووي وفي عهد النصر المسلمين، وهذا منذ 8 قرون، 770 سنة قتلوا هؤلاء. والمسجد الفتن الآن حاول التعدي فيه في بعض الأوقات، يقول لا لا يجوز قتالهم، على عدة إخوان المسلمين غالبا خلف هذا الشر والسوق الإخوان المسلمين، أنها يوما كانت مأوى له والآن الحمد لله طرد منها. كانوا يحتجون بهذا الحديث ويتلاعبون ويخدعون الناس بهذه النصوص، لا ما ودعوه، دعوا الحبشة ما ودعوه، والحبشة هي البلد المعروف الآن من قطع المياه وعن النيل أو إفساد النيل عندنا، لا قدر الله ولا مكنهم الله من ذلك، صلى الله عليه وسلم. هذا بلاء عظيم، كل نيل يفسد علينا وعلى زراعتنا، هذه مصيبة كبيرة. نسأل الله أن يوفق الولاة يعني ما فيهم خير في العباد والبلاد، وأن يعينهم على هذه التحديات، لا سيما في هذه المرحلة التي يكون خلف اليهود والأمريكان في الأصل، يحفزون هذه البلدان لحرب المسلمين، لا سيما مصر وبلاد الحرمين. مصر فيها جيش قوي الحمد لله، صلى الله أن يحفظها، وصل لنا اسم ومكان، صل لنا دور في ترتيبات شكلها، كنا في مؤخرة إلى الخطاب، صار لنا مكان الآن في الجيش، هذا ترتيب الجيش عندنا ترتيب متقدم، هذا عشر هذه مرحلة متقدمة جدا الحمد لله. نسأل الله أن نوفق ولاة الأمور بما فيه الخير للعباد والبلاد. نعم.